بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
تقدمت الإشارة إلى بل تقدم بيان كلام السيد الأستاذ مفصلا في استعراضه للقرائن التي أوجبت أن يرى أن حقيقة الغيبة هي الانتقاص الذي يتقوم بقصده. وما ذكره دامت بركاته وإن كان متينا في كون الإعابة والانتقاص من الغيبة، بل هو مناسب ومطابق لما لاحظناه من كلام اللغويين في تفسير الغيبة، البحث الذي فصلنا الكلام فيه في بداية هذه مباحث الغيبة. ولكنه لا يصلح لإثبات تقوم الغيبة بذلك، بمعنى أن ماهية الغيبة متقومة بالانتقاص، يعني بقصد الانتقاص، بمعنى أنه لا تصدق الغيبة بدون قصد الانتقاص. وذلك لأمرين: أحدهما ما تقدم من الأدلة على كون كشف سر المؤمن وهتك ستره من الغيبة، الأمر الذي لم يغب عن نظره الشريف ولكنه تناوله فقط من حيث أن كشف الستر هل هو مقوم للغيبة مع الانتقاص بالمعنى الذي بينه والإعابة، أم أنه ليس مقوما، ولم يتعرض إلى ما نقربه من احتمال أن كلا منهما يمكن أن يكون صورة من الغيبة، وليس أن المجموع منهما يمثل العناصر المقومة لحقيقة الغيبة. والأمر الآخر إمكان جمعه عرفا مع القرائن التي احتج بها السيد الأستاذ، دام ظله على انحصار الغيبة في الإعابة. يعني هذه العبارة أيضا ليست وافية بما نريد. في الحقيقة المقصود هذا أنه إحنا عندنا نصوص دلت على تعريف شرعي للغيبة وطبقته وبينت يعني أن الغيبة هي كشف الستر، كشف السر وهتك الستر، يقرب من هذا المعنى، لعله هذا كلاهما أخذ في بعض النصوص. وإذا لابد حتى لو لم ننتهي من الناحية اللغوية والعرفية إلى أن الغيبة كما تتحقق بقصد الانتقاص تتحقق بذكر العيب المستور. إذا قام الدليل على ذلك، فهل يمكن الجمع بين تلك الأدلة الشرعية وبين كون الغيبة تتحقق بالانتقاص؟ إذا أمكن الجمع رح يختلف الحال. المهم، كل من الأمرين أو خلينا نقول الأمور يحتاج إلى بسط في القول. فأما الأول فإنما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من مناسبة من القرائن على كون الغيبة تتقوم بقصد الانتقاص، هذا يريد التأمل. فإنما ذكره السيد دام ظله من مناسبة للتعبير عن الغيبة بأكل اللحم وتشبيهها به، فإن الظاهر أن المراد به هكذا هو استفاد، فإن الظاهر أن المراد به الاشتغال بعيب الناس وانتقاصهم. هذا معنى الأكل. أكل يعني الإنسان هو ينتقص من الغير. يبقى كلمة الانتقاص تناسب الجانب المعنوي. كلمة الأكل هو أيضا يرجع إلى انتقاص. يأكل من شيء يعني ينقصه، ينال منه. ذاك يكون مناسبا للأمر الجسدي المادي، فهو لا يخلو من مناسبته أيضا مع بيان عيوبه المستورة وكشف سره هتك ستره. فإن ذلك من أهم مناشئ التقليل من شأنه خارجا، وإن لم يكن مقصودا ومنويا له، من واقعا راح يتحقق نقص حتى لو لم يكن مقصودا. يعني إذا هو لم ينوي الانتقاص والنيل منه والنهش منه حتى إذا ما كان ناوي، لكن هو بالخارج راح يصير انتقاص. هذه نقطة جدا مهمة. السيد في كلامه صرح أن الانتقاص يعني ماذا؟ يعني متقوم بقصد الانتقاص، متقوم بالقصد، صحيح؟ بينما هو من المعقول أن يحصل نقص اللي هو ناشئ من فعل، فيمكن أن نسميه انتقاص، يعني هذا تحقق بفعل مختار فماذا؟ فأدى إلى الانتقاص. هذا الفعل قابل لأن يأتي به الفاعل ناويا لمهيته وقاصدا لتحقيقها، وقابل لأن يأتي به الفاعل بدون ذلك. ممكن أنه كلا الأمرين يتحقق. وإحنا ما عندنا الآن بحث لغوي ورد في نص معين، إحنا نريد نشوف المعنى حقيقة حتى نجي نتناقش أنه هاي التاء في الانتقاص والإنقاص والناقص. مو هذا غرضنا أصلا. غرضنا ما هو؟ غرضنا أنه أن نقول أن الوهن والنقص والأكل الميت في غيبته، أكل اللحم، أكل لحم الميت وأمثال ذلك، هي مثل ما تتناسب مع الانتقاص الذي يحصل عن قصد له. هو يحصل يحصل الانتقاص حتى بدون قصد للانتقاص. فإن الظاهر، اسمعوا خلينا نكمل، بعدنا استونا ما شرحنا المطلب، خلينا نكمل. فإن الظاهر أن المراد به، عفوا، فإن ذلك من أهم مناشئ التقليل من شأنه خارجا، وإن لم يكن مقصودا ومنويا له، كمن يأكل اللحم للالتذاذ به دون أن يكون قصده نحش المأكول. فهنا لما يقول عنه أنه هذا يأكل لحمة مثلا الشات، هو ما قاصد أن ينقص من الشات، هو مو قاصد أن يأكل لحمها بمعنى أنه حتى يقلل منها، حتى يجهز عليها، لأنه عنده مسابقة لسرعة مثلا التهام الطعام أو سرعة الإجهاز على، وإنما شنو قصد؟ أن يلتذ بالطعام. فالبعض قد يستغيب بلا أن يقصد الانتقاص، هو يقصد أن يلتذ بأن يذكر أسرار الآخرين وعيوبهم، وهو ما ناوي الانتقاص. إذا ما ناوي الانتقاص، هنا تحقق الانتقاص أو لا؟ لا خلينا من الغيب. أنا أسأل، تحقق الانتقاص أو لا؟ تحقق. ناسب الآية لو ما ناسب الآية؟ فكون أن الأكل لحم الأكل لحم الأخ ميتا يتناسب مع الانتقاص، هذا ما يكفي لإثبات تقوم الغيبة بقصد الانتقاص كما صنع السيد دام ظله. في استفادته. سيد استفاد أن الغيبة متقومة بقصد الانتقاص. منين؟ من وقوع قصد الانتقاص مصداقا لأكل لحم الميتة، يعني لأكل لحم الأخ وهو غائب ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرته. وإحنا من نريد نثبت تقوم معناه ما يصلح أن نثبت ذلك بمجرد الصدق عليه. كما يقولون الاستعمال أعم، مو أعم من الحقيقة والمجاز، لا، الاستعمال والحمل ينطبق على ماذا؟ يصلح لإثبات أن هذا مصداق له، ما يصلح أن هذا هو هو، ما يصلح لإثبات التعريف والهوهوية، يصلح لإثبات ماذا؟ الصدقية، مو أكثر من هذا، المصداقية. أي نكتة دقيقة أرجو أنه نتأمل بها. خلاصتها: كون الانتقاص بقصده مناسب لأكل لحم الميت، وأكل لحم الميت مناسب للانتقاص، هذا لا يستلزم أن يكون أكل لحم الميت ما ينطبق على بيان السر، هتك السر المعيب، ولو بلا قصد انتقاص، بل هناك مناسبة أيضا حتى مع هذا. واضح إن شاء الله؟ واضح صار شيخنا؟
لو واحد يقصد راح
تترتب
عليه آثار،
هي شيء إنه أنا راح نبحث عن المعنى مو عن الآثار. وأما مقابلته بالمدح، ذكر قرينة أخرى سيد، وهي قال أنه الغيبة نشوفها يعني مقارنة أكل لحم الميت بالمدح عندنا. وأما مقابلته بالمدح في مثل رواية الزهري عن أبي جعفر عليه السلام: بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا. فصار مقابل لإطراء الأكل وهو غائب، يعني أكل لحمه، يعني هو أيضا هذا إشارة إلى ذلك الفهم القرآني، يعني الكناية القرآنية: أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه. فهذه الرواية التي هي تامة السند حسب الظاهر، فهذه الرواية وإن لم تتضمن كلمة الغيبة لكنها لا تخلو من مناسبة معها، فإن أكل الأخ الغائب كناية عن الغيبة في الثقافة الإسلامية التي محورها القرآن الكريم. فواضح راح يصير كناية عن الغيبة، بعد ما نقدر نقول لا هذا ما له علاقة بالغيبة لأنه كلمة الغيبة ما موجودة. السيد هو هم ملتفت إلى هذه القضية والحق معه من هذه الجهة، يعني هذا يصلح أن نستفيد منه لمعرفة معنى الغيبة وإن لم يتضمن لفظ الغيبة، لأن هذا التعبير الكنائي هو ماذا؟ هو غيبة. هم نفهم أنه غيبة. عفوا، احنا قلنا هاي الرواية بها لا، لكن سندها لا يخلو من ضعف، هذه الرواية بها مشكلة. الزهري هو معتبر، أما من قبله وهو أبو شيبة فهو ممن لم يوثق، فهذه الرواية راح تصير ضعيفة، فلا تصلح حجة على المدعى. واضح إن شاء الله؟ إضافة إلى ما فيها من حيث الدلالة، أنه حتى لو قلنا أن المدح مقابل الأكل، هم أكو ضدية بين الانتقاص بقصده والمدح بقصده، ماكو ضدية بينهم، فالشارع يركز على هاي الضدية النفاقية، يعني يركز على حصة من الغيبة. هذا مو معناه أن الغيبة متقومة بذلك، لأن واضح أكو ضدية بين المدح والوقيعة والذم، هاي الضدية موجودة. وهذا تطبيق الذم، تطبيق عفوا أكل لحم الميت على الذم، أكل لحم الأخ الغائب تطبيق على الذم، هذا غاية ما يثبته كما قلت آنفا، غاية ما يثبته أن هذا مصداق له، مو أن هذا مقوم له. واضح إن شاء الله؟ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه، هو هذا يثبت أن هذا من الغيبة، بس تطلع لي القضية المنفصلة الحقيقية، إما الغيبة هذه وإما الغيبة تلك، إما الغيبة هي الانتقاص وإما الغيبة هي كشف المستور، ولازم نرجع أحدهما إلى الآخر، لأن كأنه إحنا ما عندنا غير الخيارين ذني. هذا أني من تتخلص من هذه المشكلة، هذه القضية المنفصلة اللي ما أنزل الله بها من سلطان، من تتخلص من عدها بعد تقوم تفهم الأمر بشكل مختلف. ومثلها على كل حال، المهم هذه القرينة مضافا إلى المشكلة المعنوية اللي بيها، يعني المشكلة الدلالية اللي بيها، هي بيها مشكلة سندية فلا تصلح لأن نعول عليها. ومثلها خبر دعائم الإسلام، طبعا لا تصلح لوحدها أن نعول عليها، إذا اجتمعت قرائن صار وثوق بالصدور بهذا المضمون لا بأس. ومثلها خبر دعائم الإسلام،
لا غبار المضمون،
ماكو معنى احنا هذا المضمون المرة ناخذه كقضية عقلائية يصير مناقشته بحسب ما يعني بحسب ذاك المطلب، مرة ناخذه كرواية وحجة يصير مناقشته، يصير مناقشته بعد لازم ناخذ نقيم القضية من جميع جهاتها. ومثلها خبر دعائم الإسلام، مثل رواية الزهري، خبر دعائم الإسلام من حيث الضعف، لأن دعائم الإسلام خبر مرسل، إضافة لكون الخبر تضمن في آخره في مقام الإجابة عن بعض عن بغض اللحميين، إنما ذلك من اللحم الذي قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، يعني بالغيبة والوقيعة. وهذا الأمر قد يكون فيه ما يصلح لإثبات المغايرة بين الغيبة والوقيعة، فإن العطف يناسب المغايرة فيكون قرينة معاكسة للمدعى، هي على عدم المدعى من هذه الجهة أدل منها على المدعى، لأن تحتاج أن تسوي الواو تفسيرية، تقول الوقيعة والغيبة يعني تصير الغيبة والوقيعة، يعني يصير الواو تفسير، يعني تفسر الغيبة بالوقيعة، إذا صارت تفسيرية تم المطلب، أما إذا لا كما هو الأصل بالواو أن تدل على الاثنينية والمغايرة يصير هذا غير ذاك، فمن هالناحية بيها مشكلة. صحيح هي من حيث ما فيها من مقابلة أو من بيان البغض اللحميين، يعني أنه الأكل اللحم انطبق على الوقيعة، من هذه الناحية هي تصلح لإثبات أن الوقيعة مصداق لأكل لحم الأخ غائبا، مصداق هم نبقى نفس الإشكال الذي ذكرناه في البداية. نعم خبر غياث معتبر اللي هو السيد أيضا استشهد به عنده وعندنا عليكم السلام، لكون موسى الخبر ب يعني سند مفصل، والسند حسب الظاهر معتبر. إذا به مشكلة أساسية، هو موسى بن عمران النخعي، هذا الرجل اللي هو واقع في طريق كامل الزيارة، في طريق زيارة الجامعة، البعض قد لا يبني على اعتباره لأنه ماكو توثيق صريح له حسب ما أتذكر، ولكن هو من رجال كامل الزيارات، فالرواية معتبرة عنده دام ظله، وعندنا أيضا لما بنينا عليه من اعتبار رجال كامل الزيارات، فتكون من حيث السند تامة لا قصور فيها، ومن حيث الدلالة أيضا هي تكون دالة على مدعاه من المقابلة بين الغيبة والمدح، في قوله صلى الله عليه وآله من مدح أخاه في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة، يعني ما يعني أيضا عندنا مقابلة بين الغيبة والمدح، وهذه المقابلة بين الغيبة والمدح تكشف عن أن الغيبة يعني هي الذم والوقيعة والانتقاص بقصد الانتقاص، هذا هو الذي يفهمه السيد. احنا شنو تعليقنا على هذا المطلب؟ نقول أن الغيبة يمكن أن تكون أعم من الانتقاص وغيره، والتناقض القيمي والأخلاقي الحاد يكون بين من يمدح ومن يذم، يعني بين هذه الحصة من الغيبة يصير أكو تناقض. فالشارع يبرزه ويبين أنه هذه قضية هي من أسوأ الأمور، أن يكون إنسان ذا وجهين، أن يكون إنسان ذا لسانين، نعوذ بالله، ماكو مانع من ذلك. وكذا الحال فيما يستفاد من قول الشاعر: وإن أغتيب فأنت الهامز اللمزة. كأنه يريد يقول إذا أنا يستغيبوني أو أنت تستغيبني فأنت الهامز اللمزة، يعني هذا مو غريب أنه أنا أتعرض إلى غيبة، يعني يتظلم من غيبته. فإن كون الهامز هو الطاعن والعائب يناسب تحقق هذا النحو من الغيبة، وهو الذم والطعن والوقيعة، وأيضا لا يستلزم تقوم الغيبة به، لأن هذه الإشكالية هي سارية. وأما استدلاله بما ورد من الأمر بنصرة المغتاب والرد عنه من جهة كون ذلك مناسبا لأن الغيبة نحو من الهجوم عليه والانتقاص منه، وإلا فمجرد ذكر العيب في غير مقام الانتقاص لا موضوع له للرد إلا بتكذيبه، وهذا ما هي الموضوع إلا أن يكذب. يقول هذا معلوماتك مو دقيقة، فإذا هي واقعا دقيقة مطابقة للواقع فشلون بعد ندافع عنه؟ فمن يقول يجب رد المغتاب والدفاع عن الإنسان الذي يقع عليه تقع عليه الغيبة؟ هذا الأمر الذي هو معروف نصوصه، وأتذكر احنا بحثناه فيما سبق في ولو إجمالا في البحث عن وجوب نصرة المؤمن. على أي حال هذا المطلب يقول السيد أنه إذا كانت الغيبة معناها الانتقاص فيكون جدا مناسب، والنيل منه يكون جدا مناسب، واحد يذم واحد الثاني يدافع عنه، لأن مثل أكو هجوم في مقابل الدفاع، والرد هو نحو من أنحاء الدفاع. أما إذا قلنا معنى الغيبة هي مجرد كشف الستر حتى لو لم يكن بقصد هجومي وبقصد النيل والانتقاص منه، فبعد ماكو موضوع للدفاع، فأخذ لزوم الدفاع عن المغتاب شاهد على أن الغيبة متقومة بالانتقاص وبقصد الانتقاص. هذا الأمر قد يناقش بماذا؟ بكون كشف العيب المستور بلا قصد الانتقاص لا يخلو من موجب للوهن والنقص عادة، يصحح الأمر بنصرة من يقع عليه ذلك والرد عنه حتى بغير تكذيب ما قيل، مثلا بالتماس العذر له، مثلا عندما يقال إن هذا الإنسان بخيل ليش؟ لأنه كذا وكذا، من باب إخبار، من باب الرثاء لحال عياله مثلا، فالإنسان من أول معلومة حتى لو كانت مثلا صحيحة يقدر يقول هو ربما يتحرج من الإنفاق غير الضروري اللي يصير إسراف يصير تبذير مثلا، يعني يلتمس له عذرا، هو يتحدثون عن بخل هو يلتمس له عذرا، ينتظرون هي أفعال الإنسان اللي هي خاضعة للقيم للتقييمات الأخلاقية هي عموما عادة يصير بها جنبات متعددة، فمن يصير إبراز للجنبة الأخرى المعاكسة يصير هذا الأمر دفاع نحو من أنحاء الدفاع حتى لو لم يكن بقصد الانتقاص ولا بقصد الرد. واضح إن شاء الله؟ فيكون بغير تكذيبه بالتماس العذر مثلا أو حتى لو ما كانت القضية فيها مجال للعذر، ربما بذكر بعض الأمور الإيجابية الأخرى فيه التي تضاهي ما ذكر من نقص. وهذا نحو من أنحاء الرد والدفاع عنه والنصرة. يعني رد المغتاب يعني يصير دفاع عنه، ماكو مانع من ذلك. يذكر أنه هذا فلان كذا، هو بعض الأحيان يقول كفى المرء فضلا أن تعد معايبه، هو هذا نحو من أنحاء الرد حتى يحفظ الجانب المعنوي إليه. حتى لو لم يقصد الطرف الآخر الذي ذكر سلبياته وعيوبه، حتى لو لم يقصد النيل منه والانتقاص منه، هو بشكل طبيعي من واحد يبينون سلبيات، خب هذا يلزم الوهن في عيون الآخرين. من يلزم الوهن في عيون الآخرين يعني ما يعني راح يصير هناك حاجة لأن يرفع قدره في عيون الآخرين، يصير دفاع عنه برفع قدره. كيف يرفع قدره ولو تبين أمور أخرى في مقابل هذا الأمر؟ يعني بعبارة موجزة أن الرد ليس متقوما بأن يكون المردود هو أمرا انتقاصيا مقصودا فيه الانتقاص. حتى لو لم يكن مقصودا فيه الانتقاص، هو ذكر العيوب المستورة هو يوجب النقص عادة حتى وإن لم يكن مقصودا. فالدفاع عنه بالتماس العذر إليه أو ببيان إيجابيات الأخرى، هو هذا يكفي، مو إلا بتكذيبه مثل ما هو السيد قال، مو متوقف على تكذيبه. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذه القرينة أيضا لا تصلح لإثبات المدعى. نعم، تقدم منا أن الأقرب في بداية البحث أن الأقرب في المعنى اللغوي للغيبة هو الإعابة والوقيعة، هو هذا أقرب معانيه. وأن القبح العقلي المرتكز والمرتكز العقلائي في تقبيحها واستهجانها، يعني المنشأ في القبح العقلي والمنشأ في الارتكاز العقلائي لاستهجان الغيبة، هو ما تتضمنه الوقيعة من عدوان. إذا تذكرون أخذنا في بداية المطلب التقييم العقلي والعقلائي للغيبة، قلنا هذا راح تفيدنا في بحثنا. من أخذنا هناك شو انتهينا؟ قلنا الشيء اللي هو واضح أنه بقبح عقلي هو ماذا؟ هو النيل من عنده وذمه والوقيعة فيه. أما مجرد بيان السلبيات بلا هذا القصد، ما واضح أنه راح يصير بحالة من العدوان، مو واضح أنه يصير بعدوان. فهو من أهم المرجحات، هذه الأمور التي ذكرناها سابقا هي من أهم المرجحات لكون الغيبة هي الانتقاص، ولكن ليس كما ذكر السيد الأستاذ أن يكون الانتقاص متقوما بقصد الانتقاص، بل يكفي فيه تحقق الانتقاص ولو من دون قصد إليه. فقد يكون قصد المتكلم من بيان العيب الرثاء لحال الشخص دون أن ينوي الانتقاص منه ودون أن يريد ذلك من كلامه، ولكنه يلتفت إليه، ما يكون غافل عنه، أو يلتفت إلى احتماله ولا يبالي به. هنا ما نقدر نقول أكو قصد. ليش أنا ضربت هذا يعني أخذت هذا الفرض؟ إذا صارت غفلة مطلقة عن أنه هذا يؤدي إلى النقص، قد يقال أن هذا ارتكاب للغيبة مع الغفلة، وفي مثله قد يكون هذا ما به مشكلة، به مشكلة. الحالة الأوضح وين؟ أن الانتقاص يحصل مع الالتفات إليه بدون إرادته، فهو يدري أو مع احتماله. هو هذا ما يكفي، ما دام هو احتمل بعد ما نقول هذا خطأ أن قاله، وإنما هذا يصير عامد مع الالتفات، يصير عامد. مش راح يصير، هو يحتمل أن هذا الكلام سيؤدي إلى توهينه هذا الشخص، لكن هو ما مهتم، هو يريد يتكلم عن بعض النازحين اللي متعرضين إلى ظروف صعبة، وهو ما أخذت الحالة العاطفية في حقه، لكنه ما مهتم بأن يحفظ كرامته، فيقول هذا الكلام مدان، هذا الكلام بي يعني واضح أنه بانتقاص، وواضح أنه بتجريح بالآخرين، حتى وإن لم يقصد التجريح، لكن بالنتيجة هو راح يتحقق هذا الأمر. فهو من ناحية عقلية قبيح، من ناحية عقلائية أيضا هذا يعاتب عليه ويحاسب بهذا المعنى. يعني العقل والعقلائي إن تقريبا ناشئات من قضية واحدة. ومن الناحية العرفية اللغوية هذا يعد غيبة وهو ما قاصد الانتقاص. فش نقول له هنا؟ نقول هذا مو غيبة لأنه ما قصدت الانتقاص، لأنه الغيبة متقوم بقصد الانتقاص. بس الغيبة بعد واضح، وهذه ملاحظة جدا أساسية على ما ذكره السيد من تقوم الغيبة بقصد الانتقاص.
الجميع إذا كان العيب معروف وكان ذكر لا لقصد الانتقاص بل لقصد التعريف.
نحن نتحدث مو عن المعروف، العيب المستور، عن العيب المستور هذا أوضح يصير. ومثله لا يخرج عن عنوان الانتقاص ظاهرا. أضف إلى ذلك الروايات المعتبرة. يعني احنا ساعدنا ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا رد لغوي، عندنا راح يصير كلامنا مع السيد متكون من عدة يعني نقاط. النقطة الأولى مناقشة أغلب القرائن التي ذكرها وبيان وجه الإشكال فيها. الأمر الثاني هو القبول في الجملة بأن الغيبة لغتان هي الانتقاص، ولكن الانتقاص ليس هو الانتقاص المتقوم بالقصد. أي ملاحظة ثانية على كلامي، واضح إن شاء الله. الملاحظة الثالثة لا، الرد الشرعي على هذا التعريف. الرد الشرعي على التعريف، إحنا هذا رد لغوي على التعريف. نقولنا إحنا نقبل أن الغيبة انتقاص، ولكن ليس الانتقاص الذي يتحقق خارجاً، مو الانتقاص الذي يتقوم بالقصد، بقصد الانتقاص كما ورد في عبارتي. المناقشة الثالثة هي ماذا؟ هو أنه عندنا نصوص شرعية شبه صريحة دلت على أنه ذكر العيب المستور غيبة، كما ذكرت سابقا الإشكالية الفنية الأساسية في الجمع بين النصوص، أن الفقهاء عامة الفقهاء الذين لاحظنا كلماته، اللي واحد من عندهم الشهيد الثاني في كتابه كشف الغيبة، أخذوا كلا العنوانين جعلوه مقوما للغيبة. بعضهم ماذا فعل؟ أخذ أحد العنوانين وحمل الآخر عليه، لكن لم نلحظ أن أحدهم بنى على أن كلا العنوانين محقق للغيبة ومبين لصورة من أهم صور الغيبة. هذا الذي لم نظفر به، مع أنه إحنا بحسب ملاحظتنا للأدلة ما نقربه على الأقل الآن في هذه المرحلة من البحث اللي هي قاعد يعني تتضح وتتجلى عندنا شيئا فشيئا، أن الجمع بين النصوص يكون برفع اليد عن ظهوري أو عن وهم ظهوري أي منها بالحصر. أصلا هو أصل ظهورها بالحصر مواضح، كما الآن مرينا على قرائن اللي ذكرها السيد ما به دلالة عن الحصر. والدلالة التي قد تستفاد من بعضها بأنه بصدد التعريف، وأن التعريف هو يكشف عن الحصر وأن يكون جامعا مانعا، هذه القضية رديناها من أصلا من بداية، يعني من قبل مدة بينا أنه البيانات الشرعية هي الطبيعة ليست تعريفات دقية في قضية تعريف الماهيات الشرعية. المهم الآن إن شاء الله فيما يأتي بعد الوقت أدركنا نأخذ الروايات التي دلت، وهذا يصير تحت عنوان الرد الشرعي أو المناقشة الشرعية لتعريف السيد الأستاذ للغيبة، اللي هو دام ظله ليس لم يكن غافلا عنه، أخذ هذه الروايات بنظر الاعتبار وصار بصدد أن يجمع بينها وبين ما استوضحه جدا من كون الغيبة متقوم بالانتقاص، فحملها على الانتقاص. يعني اعتبر هذا معرف للانتقاص مو معرف للغيبة، بينما هو لو كان يعتبر هذا معرف للغيبة والانتقاص أيضا معرف للغيبة كان انحلت المشكلة بيننا وبين ما ذهب إليه. وللبحث صلاة، والحمد لله رب العالمين.